بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على خمسة من أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبقي منها الإيمان بالقدر، بقي من هذه الأمور الستة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو الذي أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث بطوله من أجل الاستدلال عليه، على الإيمان بالقدر، لأنه من جملة أصول الإيمان. وقد أورد مسلم رحمه الله الحديث بطوله من أجل كلمة والإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث الطويل أورده مسلم للاستدلال به على الإيمان بالقدر. وقد عرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله يحافظ على الألفاظ ويحافظ على المتون، وأنه يعني لا يقطعها، وإنما يأتي بها كاملة ويأتي بها في يعني في مواضعها المناسبة لها، ولا يكرر في أكثر من موضع إلا القليل. وفيه كما عرفنا أن السلف كانوا إذا سئلوا عن شيء يعني أعطوا الجواب وأتوا بالدليل، لأن هذا الحديث إراده من أجل الاستدلال، من أجل استدلال ابن عمر على الإيمان بالقدر، فأورد الحديث بكماله من أجل هذه الجملة. مسلم رحمه الله أورد الحديث بكماله من أجل هذه الجملة من الحديث الطويل الذي هو حديث عمر رضي الله عنه، والذي رواه عنه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن كل شيء كائن وهو مقدر، وكل شيء لا يكون فإنه غير مقدر، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة على الإيمان بالقدر، من ذلك قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكذلك جاء في السنة، أو جاء في السنة الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر، وأن كل شيء مقدر. ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله احرص على ما ينفعك يعني أن الإنسان يأتي أو يفعل الأفعال التي تعود عليه بالنفع، وعليه مع ذلك أن يستعين بالله، وأن يسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريده، لأن مجرد فعل السبب لا يترتب عليه المسبب إلا إذا شاء الله ترتبه عليه، إلا إذا شاء الله ترتبه عليه. وهو يفعل السبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع، وأن يعني يوفق لحصول المسبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز، يعني لا يكون يعني أنك تعجز، هذا يرجع إلى احرص، لأن العجز ضد الحرص وضد الكيس وضد النشاط والقوة. ولا تعجز، فإذا فعلت الأسباب وما حصل لك الشيء الذي تريده فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن الشيء الذي لم يقدره الله لا يمكن أن يكون، والذي قدره الله لا بد أن يوجد ولا بد أن يكون. فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو التي فيها يعني اعتراض على القدر وتسخط على القدر، وأني لو فعلت كذا لكان كذا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والقدر هو من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، والناس لا يعلمون المقدر ولا علم لهم بالمقدر إلا إذا وقع أو أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع. والغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء، على ما شاء من غيبه. والناس يعرفون المقدر بأمرين، الناس يعرفون المقدر بأمرين، الأمر الأول الوقوع والحصول، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لكن لكونه وجد دل على أنه مقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر، كل شيء وقع فإنه مقدر. فالناس يعرفون الشيء المقدر إذا وقع، إذا وقع الشيء عرفوا أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد. والأمر الثاني الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، فإن هذا لابد أن يوجد ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام على وفق ما أخبر به. ومعلوم أنه ما دام أنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سيقع، فإنه لا يقع إلا مقدر، وقد سبق القضاء والقدر بأن هذا سيحصل، ولكن في الوقت الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن خروج الشمس مغربها وعن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم من السماء، فإن هذه أمور أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وتقع في آخر الزمان، لكن لا بد من وقوعها، ويعتقد الناس أنه سبق القضاء والقدر بها، ولكنها ستقع في الوقت الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي وقع بالفعل هذا مقدر، وعرف الناس أنه مقدر، والذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور المستقبلة فإنها لا بد أن توجد كما أخبر، وأيضا هي مقدرة، لأنها لو لم تكن مقدرة ما وجدت، لو لم تكن مقدرة وجودها في المستقبل ما وجدت، لكن الله قضى وقدر وشاء أنها ستوجد، فهي لابد أن توجد كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلامات أو الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تحصل قبل الساعة، وهي من العلامات التي أخبر الرسول لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، ومن ذلك ما جاء في آخر هذا الحديث من أمر الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة لأشياء يتطاولن بالبنيان، وأن تلد الأمة أمة ربتها، وهذا قد وجد وحصل، وهم ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد وقع طبقا لما أخبر به. وقد يكون الشيء الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام قريب من زمنه، قريب من زمنه، وذلك كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ومعه ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن أمر سيقع على يديه، على يدي الحسن، وأنه سيحصل صلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن أمر يعني يحصل على يدي الحسن وهم في المستقبل القريب. وقد وقع ذلك كما أخبر في عام 41 الذي هو سمي عام الجماعة والذي اجتمعت كلمة الناس فيه على إمام واحد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فهموا؟ لا شك أنهم فهموا أنه سيعيش وأنه سيكون رجل وأنه سيحصل على الذي يصلح ولا يقع في أذهانهم أنه سيموت وهو صغير، لأن الرسول أخبر بأنه سيوجد على يديه صلح، وهذا إنما يحصل ويتم إذا كبر. يعني فهم الصحابة من هذا الكلام أن الحسن سيعيش وأنه لن يموت طفلا وأنه سيحصل على يديه هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الذي قدره الله وقضاه يعلمه العباد بأحد أمرين، إما الوقوع والإخبار به من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أمرا سيقع فإنه يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. الأولى العلم الأزلي الذي لا بداية له، فإن الله علم أزلا كل شيء كائن، كل شيء يكون في المستقبل علمه الله أزلا، يعني في العلم الذي لا بداية له، لأن علم الله لا بداية له، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لعلمه، فلا بداية لعلمه. وقد علم أزلا أن أزلا كل ما هو كائن، يعني فالشيء الذي وقع أو وجد علمنا بأن الله علمه في الأزل وأن هذا معلوم لله عز وجل في الأزل، وأنه لا يتجدد لله علم لم يكن معلوما له في الأزل، يعني يحصل له علم ما كان يعلمه من قبل، لا هو بكل شيء عليم، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وما جاء في بعض الآيات من مثل قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، ليس لا يستفاد لا يفهم من هذا أنه يتجدد لله العلم بالامتحان والاختبار، يعني يحصل الامتحان والاختبار كالامتحان في أمر القبلة، وأن من الناس من يعني يصدق ومنهم من لا يصدق، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع، ليس من ذلك أنه يحصل له علم جديد ما كان معلوما له بالأزل، وإنما المقصود من ذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني معناه يظهر شيء يعني من, 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 من هذا المخلوق الله تعالى علمه أزلا، ولكن بفعله هذا يظهر يعني ما يستحق من الثواب والعقاب، فليس فيه تجدد. فالامتحان والاختبار من الله لا يترتب عليه شيء يعني علم جديد لله، فالله عالم به وجد الاختبار أو لم يوجد، سواء وجد الاختبار أو لم يوجد. ولهذا قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فإنه لما ذكر يبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم عقبها بقوله وعليم بذات الصدور، يعني معنى أن هذا الاختبار والامتحان لا يترتب عليه علم جديد لله، فالله عالم بكل شيء أزلا فيما لا بداية له، ولكن العلم الذي ذكر العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، لأن قبل أن يوجد الفعل الذي يترتب عليه ثواب العقاب ما في ثواب عقاب حتى يوجد، وإذا وجد يعني حصل الشيء الذي يعني ظهر من ما هو معلوم لله عز وجل وعلمه الناس بوجوده وتبين من يعني من هو يعني موفق ومن هو مخذول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هذا لا ينافي يعني أن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل عالم بالاختبار ونتيجة الاختبار ولا يخفى على الله شيء، وإنما ذلك يعني شيء يظهر ويبرز ويظهر ويترتب عليه الثواب والعقاب. إذن هذه المرتبة الأولى وهي العلم، علم الله الأزلي الذي لا بداية له. ثم بعد ذلك الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن. ولهذا من أدلة القدر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الكيس النشاط والقوة والعجز الضعف، الضعف. فنشاط النشيط وقوة القوي وضعف الضعيف وعجزه وكسله كل ذلك مقدر، قدر كسل هذا ونشاط هذا، قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء مقدر، لا يوجد في الكون إلا مقدر. إذا كتب الله عز وجل يعني مقدر ما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ. ثم المشيئة والإرادة، ويعني كل شيء يقع فهو بمشيئة الله، وكل شيء لم يقع فهو بمشيئة الله، شاء أن يوجد فلا بد وأن يوجد، شاء أن لا يوجد فلا يمكن أن يوجد. فإذا يعني مع العلم الأزلي لله ومع كتابته لما قدره يعني، فإن الله تعالى يشاء يعني ذلك الذي قدره فيحصل مشيئته وإرادته. والمشيئة والإرادة كلمتان بينهما فرق، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، يعني المشيئة ما تنقسم إلى قسمين بل هي مرادفة ومطابقة للإرادة الكونية، يعني شاء الله كذا أراد كذا يعني كونا وقدرا. فالمشيئة لا تنقسم إلى شرعية ودينية، وإنما لا تأتي إلا كونية، ما تأتي إلا كونية، وأما الإرادة تأتي كونية وشرعية. فالكونية مثل المشيئة، يعني أن الله تعالى قدر وقضى ولا بد أن يوجد ذلك المقدر. وأما الدينية الشرعية فهي يعني بمعنى الشيء الذي يحبه الله وأراده يعني وحبه ورضيه، مثل ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد لطهركم، فإن هذه إرادة دينية، الله عز وجل يعني أراد من العباد أن يعبدوه وأراد منهم فعل الطاعات وهي أشياء محبوبة لله عز وجل، ولم يرد المعاصي ويعني العصيان إلا في الإرادة الكونية، أما هذه لا تتعلق إلا بالأمور الشرعية التي هي الإرادة الدينية. وهناك كلمات مثل الإرادة تأتي بمعنى الإرادة لمعنى كوني ومعنى شرعي، وهي الأمر والإذن والكتابة والكلمات، عدة كلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وجاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والحكمة يعني في الباب 29 منه ذكر يعني عدة كلمات، وذكر الأدلة على مجيئها لمعنى كوني ومعنى شرعي. إذن المشيئة لا تكون إلا لمعنى كوني، والإرادة والأمر والكلمات والإذن ويعني والقضاء يأتي لمعنى ديني ومعنى يأتي لمعنى ديني ومعنى شرعي. الأمر الرابع الإيجاد والخلق, وأن الله تعالى يخلق, يعني هذا الذي علمه وأراده وشاء يكون بخلقه وإيجاده. فإذن كل شيء موجود وكل شيء حصل سبقه أمور ثلاثة, الأولى العلم, والثانية الكتابة, والثالث المشيئة والإرادة. إذن هي أمور أربعة, أولها العلم وآخرها الخلق والإيجاد. والله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد, والله خلقكم وما تعملون, وخلقه إياهم وخلق أعمالهم سبق به علم الله وسبقت به كتابة الله وسبق به مشيئة الله. فإذا آخر المراحل المراتب هي الخلق والإيجاد. والله عز وجل خالق الذوات وخالق الصفات, خالق الذوات وخالق الصفات. والله خلقكم وما تعملون, وهو خلق العباد وخلق أعمال العباد يعني أوجدها, لكن لا يعني ذلك أنها وجدت يعني بغير إرادتهم ومشيئتهم, بل حصلت مشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته, التابعة لمشيئة الله وإرادته, ولم يحصل منهم يعني استقلال بحصول أفعالهم, بل الله عز وجل هو الذي قدرها عليهم, قدرها عليهم ويعني خلقها وأوجدها كما قال والله خلقكم وما تعملون, وهو خالق الذوات وخالق الصفات للذوات وخالق الصفات للذوات. إذن هذه مراتب أربع لا بد من الإيمان بها: العلم السابق القديم الذي لا بد له الأزلي, والكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح, والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد طبقا لما علمه وكتبه وشاء. هذه مراتب أربع لا بد من الإيمان بها. ثم إن الإيمان يعني الإيمان بالقدر جاء بعض الأدلة الدالة على أن الله عز وجل جعل يعني صلة الأرحام سببا في طول العمر, و يعني فجاء حديث في ذلك, ولا يعني ذلك أن طول العمر أنه يحصل التغيير لما في اللوح المحفوظ, بل العمر المقدر في اللوح المحفوظ هو الذي يكون, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون, يعني لا يحصل تقدم ولا تأخر, بل في الوقت الذي شاء الله يوجد يوجد, ليس في تقدم عليه ولا تأخر عنه. فهذه الشيء الذي قدره الله وقضاه يعني من الأعمار يقع, لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وصل لرحمه أنه يغير فيكون بدل ما يكون عمره 50 يصير عمره 60, لا, معنى ذلك أن الله قدر السبب وقدر المسبب, قدر أن يكون عمره طويل وقدر سببا وهو صلة الرحم, فيكون الأسباب والمسببات كلها مقدرة. هذا هو معنى يعني يكون ينسأل في أجله أو يعني يكون في زيادة في يكون في طول عمره, يعني أنه الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات, فقدر أن يكون هذا عمره طويل وقدر أن هناك سبب يؤدي إلى ذلك, كما قدر السعادة والشقاوة والأعمال التي تؤدي إليهما, فإن الأعمال الصالحة هذه أسباب السعادة, والله قدر وجود أسباب السعادة وقدر السعادة, فإذن السبب موجود وجد والمسبب وجد, وقدر أسباب الشقاوة وهي الكفر والمعاصي, وقدر النتيجة وهي الشقاوة فإذا الشقاوة مسبب والأعمال السيئة سبب والسعادة مسبب والأعمال الطيبة يعني سبب، والله قدر وجود السبب والمسبب. هذا هو معنى ما جاء في يعني في الحديث في هذا الباب، فإن المقصود من ذلك كما ذكره العلماء أن هذا باعتبار الأسباب والمسببات لا باعتبار أن الإنسان يتغير، لأن بعض الفرق الضالة قالوا المقتول قطع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، ولكن القاتل قطع عليه أجله. هذا كلام باطل. الله تعالى قدر الآجال وجعل لها أسباب، وكل سبب يعني يحصل به الموت يوجد عند حصول الموت، فقدر أن هذا يموت بالقتل وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالحرق وهذا يموت على فراشه وهذا يموت بهدم وغير ذلك. فإذا الأسباب متعددة والموت واحد، الأسباب متعددة والموت واحد، ولا يقال أن القتيل يعني قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، بل هو مات في أجله الذي لا يتقدم عنه ولا يتأخر. لكن القتل الموت له أسباب، سبب القتل من أسبابه القتل والهدم والتردي يعني من شاهق، وكذلك يعني يكون بالسم أو يكون بأي سبب من الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. إذن هذا هو المقصود بالأجال، وأنها مقدرة، وأن كل مقدر لا يتقدم ولا يتأخر عن الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ثم مما يتعلق بالقدر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر أن يعني أن ما جاء في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس المقصود من ذلك محو وإثبات في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وإنما يعني محو وإثبات للشرائع، المقصود به الشرائع، أو أنه فيما يتعلق بما في أيدي الحفظة أو بأيدي الملائكة يعني. ومعلوم أن هذه الآية جاءت في قصة الأنبياء والشرائع، وأن كل شريعة تنسخ التي قبلها ويمحو الله ويثبت يعني بالشريعة الجديدة، يعني ما كان في الشريعة القديمة يمحوه ويثبته في شريعة أخرى أو يحذف ولا يكون في شريعة أخرى. فإن قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أن الله تعالى فيما يتعلق بالتشريع وما يتعلق بالرسالات، فإن الله تعالى يثبت في رسالة ما شاء إثباته ويمحو ما شاء محوه مما كان موجودا يعني في رسالة سابقة. أو أن المقصود من ذلك كما قال بعض أهل العلم إن هذا يعني ما يكون في صحف بأيدي الملائكة وصحف الملائكة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه شفاء العليل عدة أبواب فيها غير التقدير في اللوح المحفوظ، التقدير اليومي، التقدير السنوي، التقدير كذا، ذكر عدة أشياء، فهذه هي التي يعني يكون فيها يعني التي يكون فيها يعني أشياء غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ. الكتابة التي في اللوح المحفوظ ذكر عدة أبواب في كتابه شفاء العليل غير ما يتعلق بالقضاء والقدر وما شاء الله عز وجل وقدره فيه. ثم إن الإيمان بالقدر أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، طائفة غلت في القدر حتى جعلت حتى سلبت العباد أفعالهم وقالوا إنها يعني لا يملكون شيئا وأن الله قدر عليهم ذلك وأنه لا فرق بين من هو مختار ومن هو غير مختار وأنها مثل حركات أشجار الرياح حركات يعني أغصان الشجر وحركتها بالهواء والريح فإن هذا يعني أفعال العباد هي من جنس هذا فقالوا إن الإنسان مجبور على عمله وهذا في غاية البطلان بل هو كفر بالله عز وجل كيف يكون أن 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 الإنسان يعني يحصل منه يعني أشياء يعني من غير إرادته ومشيئته وإنما هو مجبور عليها وأنه لا فرق بين الفاعل المختار وبين الذي يكون ذلك أو يعني مخلوقا فيه أو أنه صفة الله يعني كالآكل الشارب والمرتعش لأن الآكل الشارب هذا بفعله واختياره والمرتعش ليس بفعله واختياره لأن هذا صفة من صفاته وليس فعلا من أفعاله وإنما أفعاله مثل الأكل والشرب وكونه يحسن ويسيء ويعني يفعل الخير ويفعل أو يفعل الشر هذه هي التي باختياره ومشيئته ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ويستقيم وما شاءون إلا إن شاء الله رب العالمين ويقابلهم القدرية الذين غلوا في نفي القدر وقالوا إن العبد يخلق فعله وأنه يوجد فعله وأن الله عز وجل ما قدر عليه يعني شيء وإنما هو بفعله وإيجاده فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هاتين الطائفتين فأثبتوا أن العبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة ومشيئته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت المشيئة ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة وله اختيار وأن إرادته ومشيئته لا تخرج عما شاء الله وكان وأراده بل هي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون لم يكن يعني فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ولو كان العبد مجبورا إذن ما فائدة إرسال الرسل وما فائدة نزال الكتب وكل إنسان يؤمر وينهى وهو مجبور ما عنده إرادة ولا مشيئة ما عنده مشيئة ولا إرادة كيف يكون إذن ما فائدة إرسال الرسل وما فائدة نزال الكتب ما دام الإنسان ليس عنده إرادة وإنما هو مقهور مجبور على حصول ما يحصل منه ولهذا يعني هناك كلمتان مشهورتان هل العبد مسير أو مخير هل العبد مسير أو مخير يعني المعتزلة القدرية يقولون أنه مخير يعني معناه أن فعله باختياره ومشيئته يعني هو الذي يخلق فعله وأولئك والجبرية قالوا مسير يعني ما عنده إرادة ولا عنده مشيئة وإنما هو كالأشجار التي تحرك الرياح وكحركة المرتعش فإنها يعني ليست من فعله وإنما هي مخلوقة فيه وهو ليس له فيها مشيئة ولا إرادة وأهل السنة قالوا إنه مسير باعتبار ومخير باعتبار هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وبين له طريق الخير والشر وطلب منه أن يفعل طريق الخير وأن يترك طريق الشر فإذا فعل ذلك فإنه حصل منه بمشيئته وإرادته الخير وكان هذا يعني وجوده وحصوله بمشيئة الله وإرادته بمشيئة الله لأن لا يوجد من العبد شيء ما شاءه الله ولا يوجد في ملك الله شيء ما شاءه الله بل كل ما يحصل من العباد فهو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته قالوا إنه مخير باعتبار أي أن له مشيئة وإرادة ولهذا يثاب إذا أحسن ويعاقب إذا أساء، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله، بل ما يوجد منه بمشيئته وإرادته، فهو تابع لمشيئة الله وإرادته، فهو مسير باعتبار مخير باعتبار، لا يقال أنه مسير فقط ولا مخير فقط، وإنما هو مسير مخير، يعني مخير باعتبار أفعاله وأنه بمشيئته وإرادته، ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء ما شاءه الله وخارج عن مشيئة الله، بل كل ما يوجد وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه يعني بعض الأمور التي في ذهني وهي متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. في حديث جبريل جاء ذكر الإسلام وجاء ذكر الإيمان وجاء ذكر الإحسان، والإحسان جاء في سؤال جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى المقامات وأعلى الدرجات، وهو أن الإنسان يعبد الله وكأنه واقف بين يديه وكأنه يرى الله عز وجل، لأن من كان كذلك فإنه يكون مقبلا على الله في عبادته وطاعته، يعني لا يحصل منه شيء يعني لا يرتضيه الله عز وجل، بل هو يعبد الله كأنه واقف أمامه. ومن كان بهذه الصفة فهو في غاية الكمال، يعني في غاية الإحسان وفي غاية الكمال. فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم يحصل للإنسان أنه يعبد الله كأنه يرى الله، فليعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية منه، وأنه يعني أن الله تعالى يجده حيث أمره ولا يجده حيث نهى، يعني معناها أنه يوجد عند الأوامر ممتثلة وعند النواهي مبتعدة ومنزجرة. فإذا عرف أن الله رقيب عليه وأنه مطلع عليه، فإنه يعني يكون فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي، يعني يجده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهى، يجده حيث أمره ممتثلا ولا يجده حيث نهى، يعني يكون واقعا في المعاصي، يعني يكون واقعا في المعاصي. إذن هذه اللي درجة الإحسان هي أكمل الدرجات، والحالات أو يعني الدرجات ثلاث، يعني أعلاها درجة الإحسان ودونها درجة الإيمان ودونها درجة الإسلام التي هي أقل الدرجات، التي هي أقل الدرجات. ولهذا كل محسن وهو مؤمن مسلم، وكل مؤمن فهو مسلم وليس محسنا، ومن كان مسلما فهذا في الدرجة الأولى التي هي أنزل الدرجات. ولهذا قال الله عز وجل عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يعني أمرهم بأن أن يتلفظوا بالإسلام وأن يضيفوا إليهم الإسلام ولا يضيفوا إليهم إيمان، لأن هذا كمال، لأن هذا كمال. ولهذا كان السلف يستثنون في الإيمان، فيقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذه صفة كمال، فهو يرجو أن يكون، يقول إما أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنه يرجو أن يكون كذلك. وأما المسلم فيقول أنا مسلم، يقول مسلم نعم يقول مسلم، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله، هو مسلم لأن هذه على أقل درجة. لكن المؤمن هو درجة من عالية، فكانوا يستثنون. ومن جاء عنه أنا مؤمن، فإنهم يقصدون بذلك الدرجة الأولى، لا يقصدون بذلك التزكية والكمال، وإنما يقصدون الدرجة الأولى التي هي درجة الإسلام. يعني من عبر بكلمة أنا مؤمن دون يستثني أراد الدرجة الأولى التي هي الإسلام، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو يعني يرجو أن يكون بهذا الوصف أو على هذا الوصف الذي هو الكمال. إذن هذه درجات الإيمان والإسلام والإحسان، وبعضها أكمل من بعض، وأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. ولهذا جاء في سورة الحجرات، وجاء في حديث سعيد بن وقاص الرجل الذي الجماعة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه، فقال ما لك لم تعطي فلانا وإنه مؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم، يعني يلقنه أن يقول مسلم، التي هي الدرجة في الدنيا والدرجة في العليا، هذه الكمال. فيعني ما جاء في حديث سعد هذا مثل ما جاء في سورة الحجرات، قال في العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وهنا بدأ ما يقول إنه مؤمن، يعني لقنه إلى أن يقول إنه مسلم، لأن مسلم هي التي تنطبق عليه. وإن كان أيضا الإسلام يعني قد يحصل، يعني يحصل إطلاقه على يعني الدخول في الإسلام، وأن كل من دخل في الإسلام هو مسلم، إلا أن المسلمين يتفاوتون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا أيضا كمال في الإسلام، يعني المسلم حقا، المسلم حقا هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وإلا فكل من دخل في الإسلام وشهد لله وأن محمد رسول الله فإنه يعتبر مسلما. لكن جاء هذا الحديث يدل على أن يعني أن الناس في إسلامهم يتفاوتون، وأن منهم من دخل في الإسلام ويحصل منه الإساءة إلى غيره، ومنهم من يحصل غيره على السلامة منه، كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذه يعني أمور تتعلق في يعني في الأمور الثلاثة التي جاء في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان. بعد ذلك الرسول جبريل سأل الرسول عن الساعة، فالرسول عليه السلام قال ما المسؤول بأعلم الساعة، يعني الخلق متساوون فيها لأنها من خصائص الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو مما اختص الله تعالى به، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم الساعة، يعني علمي وعلمك سواء، يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالناس متساوون في عدم العلم بها. لكن جاء في السنة ما يدل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وأنها تقوم قبل طلوع الشمس، يعني بين يعني قبل طلوع الشمس كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. ولكن في أي جمعة، في أي سنة، في أي شهر، في أي جمعة من شهر، الله أعلم. لكنها تقوم يوم الجمعة، ما تقوم يوم الأحد ولا يوم السبت ولا الأربعاء ولا سائر الأيام، وإنما تقوم في يوم الجمعة وفي أول النهار قبل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث أنه ما من دابة إلا وهي مصيفة، يعني يوم الجمعة تخشى الساعة حتى تطلع الشمس، ودل على أنها الساعة تقوم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. فإذن اليوم الذي تقوم فيه علم، لكنه لا يعلم في أي سنة ولا في أي شهر ولا أي جمعة من شهر، ولا أي جمعة من شهر، ولكنها تقوم في يوم واحد من الأيام السبعة الذي هو يوم الجمعة، لأن هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث اللي قال فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه كذا، فأخبر أنها تقوم فيه، والحديث الآخر بيّن أنها تكون قبل طلوع الشمس، لأن قال أن الدواب تكون مصيفة حتى تطلع الشمس، يعني معنى ذلك أنها تخشى الساعة وأن الساعة تكون قبل طلوع الشمس. يعني هذا يعني ما أخبر به الرسول، ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن عن عن, عن الساعة، فأحيانا يجيب بأمارة من أماراته، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. فالرسول في هذا الحديث حديث جبريل ذكره علامتين من علامات الساعة، وهي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحبات العلاة العراة العشاء يتضمن البريان، هذا يعني من أمراتها. وكان جاءه رجل وهو يعني يتكلم ويحدث أصحابه ووقف وقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه وصار مع أصحابه الذين الكلام معهم. وهذا يستدل به العلماء على أن على السبق، وأن يعني الفتية وأخذ العلم على السبق. وكذلك يعني في الأمور الأخرى التي يعني يستعملها الناس فيما يتعلق أن الأول هو الذي يكون له الحق، وأن الترتيب يكون على حسب المجيء بالأولية، استدل العلماء من هذا الحديث أو بهذا الحديث على هذا المعنى، فأعرض عنه. ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري وفي غيره. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة، سأله رجل عن الساعة فقلب عليه السؤال وأرشده إلى ما هو أهم من سؤاله وأن يهتم به ويعنى به. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني الساعة آتية، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم الناس. أرشده إلى ما هو أهم من سؤاله وأن يعتني به ويحرص عليه. فقال عليه السلام وماذا أعددت لها؟ وفق هذا السائل في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يعني يجيب بأمارة من أماراتها، أو يصرف نظر السائل عن سؤاله إلى ما هو أهم من سؤاله وهو الاستعداد للساعة بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل. ومعلوم أن الساعة كل من مات قام جاءت ساعته وقامت قيامته، والذين يكونون في آخر الزمان يعني يموتون عند النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يكون بها الموت، يتساوى الأحياء والأموات في الموت، ما كان حيا يلحق بالأموات فيصير الأولون والآخرون كلهم أموات، ثم ذلك ينفخ النفخة الثانية التي يبعث الناس فيها من قبورهم، يبعث الناس فيها من قبورهم. إذن يعني هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة، لأنه لا يعلمها ولا يعلمها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي مما اختص الله به. هنا في هذا الحديث قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية التي يعني تؤخذ في الغنائم، وقد يعني يطأها يعني يعني يطأها الإنسان، ثم بعد ذلك يعني يكون يعني هذا الذي يولد لها منه بمنزلة سيدها، بمنزلة سيدها، فيكون هذا معناه، أو يكون معناه أنه يكثر العقوق في الناس، وحتى أن الأب والأم يكونوا بمثابة يعني العبد أو مثابة الأمة للولد، لكونه يتسلط عليهم وكونه يحصل منه العقوق لهم. وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني أن معناه حصول العقوق يعني من الأولاد، وحتى يكون الأب والأم بمثابة العبد، والولد يعني بمثابة السيد لأبيه وأمه بسبب العقوق. في آخر الحديث قال ثم مضى، يعني أنه ذهب والرسول أخبر أصحابه فقال أتدرون من السائل؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال والله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وجاء عن عمر أنه يعني أخبره يعني بذلك بعد مدة، ولا تنافي بين ذلك بأن يكون الرسول أخبر الحاضرين وعمر خرج مبكرا ولقي الرسول بعد ذلك فأخبره وقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وتعليمه الدين عن طريق كونه سائل ومتسبب في الجواب، متسبب في الجواب، الرسول هو الذي يأتي بالجواب وجبريل هو السائل، فأضيف إليه التعليم لأنه حصل التعليم بسببه، بسبب سؤاله حصل التعليم بسبب سؤاله. قوله الله ورسوله، قولهم الله ورسوله أعلم، هذه يعني الإنسان عندما يسأل عن شيء يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، والله أعلم هذه هي التي يعني يأتي بها الإنسان، وكل شيء علمه عند الله عز وجل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يقال عن كل شيء أنه يعلم ويعلم الرسول، فلو أن إنسانا سئل متى تقوم الساعة لا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، يا رسول لا يعلم، لا يعلم ذلك، وإنما يقول الله أعلم. إذا سئل متى تقوم الساعة ما يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم، يا رسول لا أعلم الساعة. ثم أيضا ليس كل شيء يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أن ما يجري من الناس يعني بعد وفاته أنه لا يعلمه، ولهذا الجماعة الذين ذيدوا عن حوضه وقال يعني عنهم ما قال قيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهو لا يعلم، يعني هذا الذي حصل منهم بعد وفاته، هذا الذي حصل منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل له في الحديث الصحيح إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. إذن يعني هذا هو هذا الحديث العظيم الذي هو حديث اشتهر بحديث جبريل الذي فيه تعليم الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. مسألة الاحتجاج بالقدر.
نعم، الاحتجاج بالقدر لا يجوز احتجاج بالقدر على ترك أمر وعلى فعل منهي عنه، فمن احتج بالقدر على معصية ولها عقوبة يعاقب عليها ويقال أن فعلك إياها بقدر وهذه العقوبة بقدر، وهذه العقوبة بقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو على فعل نهي بأن يعني يلام الإنسان يفعل فعل ويفعل أمرا منكرا ويقول كيف تفعل هذا وغير جائز ويقول قدر، هذا شيء مقدر، فإنه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها ويقال أيضا هذا قدر، أيضا هذا قدر، لأن الله قدر يعني العقوبة وقدر المعصية وقدر العقوبة على المعصية وقدر العقوبة على المعصية، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل على ترك أمر أو على فعل محظور.
يقول ما مقصود النووي رحمه الله بقوله وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص، وبذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان.
النصوص جاءت بالزيادة وهي كثيرة، ويعني معلوم أن يعني ما يحصل به الزيادة يحصل به النقصان، وقد جاء ما يدل على حصول النقصان، ما يدل على حصول النقصان مثل قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فإن الإيمان يعني يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنووي نفسه نقل عن الحافظ بن حجر يقول أن الناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم من التصديق, متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم من التصديق, فإن الإنسان يعني حتى الإنسان نفسه يكون في بعض الأحوال عنده من التصديق وعنده من الإيمان ما يكون أحسن وأقوى من, 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 من بعض الحالات الأخرى, لأن الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل فإن إيمانه غير كونه يعني غافل عن ذكر الله وعن عما في طاعة الله عز وجل. فنفس النووي نقل عن الحافظ بن حجر بأنه يقول إنه حتى ما يقوم بالقلب فإنه يتفاوت, فإن الإنسان يكون في بعض الأحيان عنده من التصديق وقوة اليقين ما لا يكون عنده في بعض الحالات الأخرى.
يقول نرجو توضيح مسألة انتفاء الإرادتين التي ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل.
الإرادة الكونية كما هو معلوم إذا يعني إنما تكون يعني منفية في الشيء الذي لم يقدر, يعني الذي لم يقدره الله ما أراده الله, الذي لم يقدره الله ما أراده الله ما وجد فيه الإرادة. وأما بالنسبة للشرعية فإن الناس الإرادتان الدينية والكونية تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع, فإن من أطاع آمن وأطاع الله عز وجل حصل منه الإرادة الدينية وهي فعل ما أحبه الله وأراده شرعا ودينا, وحصل منه أن ما قدره الله وقضاه وقع, لأن الإرادة الكونية تكون في كل ما أراده الله سواء كان محبوبا أو مبغوضا, وأما الإرادة الدينية تكون فيما أحبه الله. فإذا وجد من العبد الإيمان وفعل الطاعة فإنه حصلت يعني وقعت الإرادتان, الإرادة الكونية لكونه حصل منه الطاعة وحصل منه الإيمان وهو شيء سبق به قضاء الله وقدره, وحصل فيه أيضا فعل ما أحبه الله وهو كونه آمن. وأما بالنسبة للكافر فإن يعني كفره تخلفت فيه الإرادة الدينية لأنه مأمور مدعو إلى الهداية الصراط المستقيم ولكنه أبى ذلك, وحصل منه الكفر الذي هو إرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية قدرية واقعة ولا بد في كل شيء, وأما الدينية فإنما تكون فيما يحبه الله وتقع ممن وفقه الله عز وجل وتتخلف في حق من خذله الله.
يقول في بلدنا يقولون عن الأشياء التي لم تقع كلمة لم تكتب, فإذا قيل لرجل لماذا لم تأتي فيقول لم تكتب أو ما كتبت.
يعني إذا كان يعني هو لا شك أن كل شيء لم يقع أنه لم يكتب, لكن كون الإنسان يعني يسأل عن شيء ما يجيب بأنه لم يكتب, لا يجيب بالقضاء والقدر, وإنما يجيب بالسبب الذي دفعه إلى ذلك أو الذي جعله ما أتى. يعني فلا يحتج بالقدر ويقول أنه يعني لم يكتب, وإنما يأتي بالسبب الذي منعه من المجيء, لماذا لم تأتي بسبب كذا وكذا. نعم.
يقول هل الذين يذادون عن الحوض هم فقط من ارتد من الصحابة أم أنه يشمل كل مرتد وكل مبتدع؟
كل مرتد وكل مرتد وكل مبتدع فإنه يذاد عن الحوض, ولهذا جاء أنه يعرفون بالغرة والتعجيل, يعني هذا ليس خاصا في الصحابة وإنما هي في علامة الوضوء, يعني أنه يعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم.
هل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بخلاف الغيبيات؟
المناسب يعني أن الإنسان يقول الله أعلم, عندما يسأل يقول الله أعلم.
يقول السائل شيخنا حفظك الله, من توفيق الله لكثير من طلبة العلم حضور مقدمة صحيح مسلم بشرح فضيلتكم, إلا أن هذه النعمة وهي القواعد التي ذكرها الإمام مسلم اشتبهت على البعض، منهم من نزلها على بعض إخوانه من أهل السنة، فإذا اجتهد عالم وبدع شخصا وخالفه غيره فإنهم يلزمون غيرهم بتبديعه، ثم ينتقلون لمن خالفهم فيهجرونه ويحذرون منه، معتقدين أن هذا هو منهج السلف، ما أن عقيدة الفريقين واحدة ومنهجهما واحد. وكثير من بلدان هؤلاء قد عشعش فيها الشرك والسحر والتصوف، فهل من نصيحة تبين الحق وتجمع الكلمة؟
أقول إن من وفقه الله فإن عليه أن يبين الحق ويسأل الله الهداية لمن بين له، ولكنه لا يحصل منه بعد ذلك متابعته، وأنه يعني إذا لم يحصل منه ذلك فإنه يعني يكون يعني يهجر، وأنه لا يكلم، مثل ما يحصل بعض الطلبة الصغار فإنهم لا يعرفون شيئا عن الدين وهم موجودون في أوروبا وفي الشرق والغرب، يعني لا يعرفون شيئا من الأمور البدائية في الدين، ولكنهم مبتلون بالتبديع والهجر، يعني فلان بدع فلان، من لم يبدعه فإنه مبتدع ويهجر. هذه ليست طريقة السلف. الشيخ ابن باز ما كان يعمل هذا العلم، ما أكثر ردوده، ولكنه مشتغل بالعلم ولا يتابع من رد عليه، وإنما يبين الحق ويمضي في طريقة العلم، هذه الطريقة الصحيحة. وأما ما يفعله بعض صغار الطلبة الذين يوجدون في أماكن مختلفة وليس عندهم شيء من العلم، وإنما يعني يلاقون إخوانهم ففلان المبتدع إن لم تبدعه فإن نبدعك، وهو من أهل السنة، وكلام هذا مع أهل السنة، يعني ليس في كلام أناس من أهل البدع، يعني من أهل السنة حصل يعني منه شيء أضيف إليهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيحا غير صحيح، لكنه لا يجوز مثل هذا العمل. ولا يعرف هذا عن سلف هذه الأمة، أن الواحد منهم إذا حصل منه خطأ فإنه يعني يهجر ويبدع ويطلب من الناس أن يبدعوه أو يهجروه، هذا ليس منهج السلف. وأقرب مثال يعني شيخنا الشيخ عبد الباز الذي نفع الله به وعم نفعه الآفاق، وحصل على يديه الخير الكثير وردوده كثيرة، ولكنه مشتغل بالعلم، ما يكون مهمته إذا بدا أحد يروح يقول لازم يعني هذا، وإلا من يعني لا يبدعه فإنه يصير مبتدع ويهجر. ما حصل هذا من الشيخ ولا من هو على طريقة الشيخ رحمه الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.